طيب ننتقل بعد ذلك إلى باب الإحرام. قال المؤلف رحمه الله: باب الإحرام. الإحرام معناه نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. وهذا التعريف مهم جدا، وذلك لأن بعض الناس يفهم من معنى الإحرام لبس ملابس الإحرام، وهذا فهم غير صحيح. فالإحرام لا يتعلق باللباس، وإنما يتعلق بالنية. ولهذا لك أن تلبس ملابس الإحرام وأنت في منزلك مثلا هنا في الرياض، تلبس ملابس الإحرام ولا تكون قد أحرمت. لكن إذا نويت الدخول في النسك نقول أنك قد أحرمت، فخاصة من يريد أن يحرم في الطائرة نقول تغتسل وأنت في بيتك، تلبس ملابس الإحرام وأنت في بيتك أو في المطار، لكن لا تنوي الدخول في النسك إلا إذا حذيت الميقات. قبل الميقات هل تعتبر محرما؟ لست محرما، ولذلك لك أن تغطي رأسك، لك أن تتطيب. فإذا حقيقة الإحرام هي نية الدخول في النسك وليست لبس ملابس الإحرام. قال: وهو واجب من الميقات. الإحرام هو من أركان الحج والعمرة كما سيأتي، ولذلك من لم يحرم لا يصح حجه. قال: من الميقات، يعني يجب أن يكون الحج، يجب أن يكون الإحرام من الميقات. والميقات أراد المؤلف بهذا المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكرها المؤلف رحمه الله في هذا. ويعني قد لو أن المؤلف ذكرها ولو على سبيل الاختصار لكان ذلك أولى، لكن ربما أن المؤلف رأى أن هذا يعني مثلا مختصرا فلم يذكرها. نحتاج إلى أن نذكرها. المواقيت خمسة: أولا ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة ويسمى أبيار علي، وهو أبعد المواقيت عن مكة، بينه وبين مكة عشرة مراحل، عشر مراحل وقال عشرة أيام. ويعني هذا لما كانوا يسيرون بالإبل وقت الحاضر يعني أكثر من 400 كيلو، والنبي عليه الصلاة والسلام بقي عشرة أيام لما أحرم، أحرم في اليوم 25 من القعدة، ولم يصل إلى مكة إلا في 4 من الحجة، يعني بقي 10 أيام في الطريق. والميقات الثاني ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، الجحفة. وكان الفقهاء يقولون في السابق الشام ومصر والمغرب. الشام واضح أنها مما تلي الجحفة، لكن مصر والمغرب كانوا يقولون ذلك لأن الناس كانوا يأتون من مصر ومن المغرب عن طريق البر، ولم تكن قناة السويس موجودة في ذلك الوقت، فكانوا يحرمون أهل الشام والمغرب، أهل مصر والمغرب من الجحفة. والجحفة قرية خربة، دعا النبي عليه الصلاة والسلام بنقل الوباء في المدينة إليها، فإنه لما هاجر الصحابة من مكة إلى المدينة أصيبوا بالحمى، حمى يثرب، كانت يثرب مشهورة بالحمى، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بأن ينقل الله تعالى حمى يثرب إلى الجحفة، وقيل كقد كان فيها يهود، فنقل الله تعالى، استجاب الله له، فانتقلت الحمى إلى الجحفة وخربت الجحفة، هجرها الناس، فأصبح الناس يحرمون من رابغ. لكن ذكر لي أحد الأخوة أنه قبل سنتين أنه وضع ميقات في الجحفة نفسها، يعني هو يوجد ميقات في رابغ لكن وضع ميقات في الجحفة نفسها، وأن الناس قد أصبحوا يحرمون منه. فسواء أحرم من الجحفة أو من رابغ يكون قد أحرم من الميقات. الثالث ميقات أهل اليمن، يلملم. والمقصود باليمن يعني المنطقة الجنوبية كلها، تشمل اليمن المعروف الآن، تشمل أيضا المناطق التي حولها، منطقة عسير والمناطق التي حولها تدخل يعني في هذا. فيكون ميقاتهم يلملم، ويلملم واد كبير يحرم الناس منه، وهو ليس بعيدا، هو على مرحلتين من مكة. الميقات الرابع ميقات أهل نجد، ميقات أهل نجد وهو قرن المنازل، ويسمى السيل الكبير، وهو واد كبير متسع، وفي أعلى هذا الوادي وادي محرم، وادي محرم وضع فيه أيضا يعني مكان يحرم الناس منه، وهو الذي على منطقة الهدى في الطائف. إذا أتيت منطقة الهدى قبل أن تنزل نزل هذه تسمى كرة، على يدك اليمين هذه، هذا هو ميقات وادي محرم، ووادي محرم هو أعلى السيل الكبير. يعني هذه المنطقة كلها ما بين ميقات السيل ووادي محرم كلها ميقات، كلها ميقات. فسواء حرمت إذن من ميقات السيل أو حرمت من وادي محرم، أنت قد حرمت من قرن المنازل، فلك أن تختار تحرم من السيل أو تحرم من وادي محرم. الميقات الخامس ميقات أهل العراق ذات عرق، وهذا قيل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤقته، وإنما الذي وقته عمر، لأن أهل العراق أتوا إلى عمر رضي الله عنه فقالوا يا أمير المؤمنين إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرنا وإنها جور عن طريقنا، فقال انظروا إلى حذوها من طريقكم، فوجدوا أن حذوها ذات عرق. لكن جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، والأقرب في هذا أن يقال إن عمر لم يبلغه توقيت النبي صلى الله عليه وسلم فاجتهد، فوافق اجتهاده توقيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بغريب على عمر، أنه قد وافق القرآن في عدة أمور، وهكذا وافق توقيت النبي عليه الصلاة والسلام لأهل العراق. وذات عرق كانت شعبا مهجورا لا يأتيه أحد، لكن أيضا في السنوات الأخيرة وضع فيه مسجد ومغتسل، وأصبح بعض الناس وضع طريق له أيضا، وأصبح بعض الناس يحرمون منه وإن كانوا يعني قلة مقارنة بالسيل. أصبح العراق يحرمون من السيل، لكن وضع أيضا طريق لذات عرق، وإلا كان قبل سنوات كان مهجورا لا يحرم منه أحد، لكن لما وضع هذا الطريق وهذا المسجد أصبح بعض الناس يحرم منه الآن. إذا هذه المواقيت ولا يجوز تجاوزها بدون إحرام لمن أراد النسك من حج أو عمرة، ومن مر بها يحرم منها سواء كان بالسيارة وهذا ظاهر أو كان في الطائرة، فإنه إذا كان في الطائرة يحرم إذا حال أحد هذه المواقيت. وأنبه هنا إلى أن من أراد أن يحرم في الطائرة فعليه أن يحتاط. لماذا؟ لأن الطائرة تسير بسرعة كبيرة جدا، تسير بأكثر من 800 كيلو في الساعة، 800 إلى 900 كيلو، أحيانا تصل إلى 1000. هذه السرعة الكبيرة الدقيقة الواحدة تؤثر، لو تأخرت في الإحرام دقيقة واحدة ربما تكون الطائرة تجاوزت الميقات، كونها تسير بسرعة 800 كيلو متر، فالميقات وادي، ربما يكون وادي ليس كبيرا، تكون قد تجاوزت الطائرة الميقات فتكون قد أحرمت بعد مجاوزة الميقات. ولهذا فالأحسن لمن أراد أن يحرم الطائرة أن يحتاط ويحرم قبل الميقات بدقيقة مثلا أو بدقيقتين، خاصة أن أيضا يعني تحديد يعني قائد الطائرة أو المضيفين في الطائرة يعني بالتجربة ليس دقيقا، تحديدهم يعني تقريبي ليس دقيقا، ولذلك الاحتياط مطلوب في مثل هذا. والإحرام قبل الميقات غايته لو وقع عن عمد أنه مكروه، والكراهة تزول بالحاجة، ولا شك أن الحاجة هنا قائمة، كونك تحرم بعد مجاوزة الميقات تكون قد حرمت يعني بعد الميقات، فيجب عليك أن ترجع الميقات وتحرم منه، أو يكون عليك دم، يعني تركت واجبا، تركت واجبا وخللت بواجب من واجبات الحج أو العمرة. فانتبهوا لهذه المسألة، تجد بعض الناس يتراخى ويتأنى ثم ينتظر، ثم بعد ذلك ربما بعد الإعلان ينتظر دقيقة أو دقيقتين وإذا هو قد جاوز الميقات. ولذلك فينبغي الاحتياط لهذه المسألة، وأرى أنك تحتاط تحرم قبل الميقات بدقائق أحسن من كونك تحرم بعد الميقات، خاصة أن الإعلان على الطائرة يعني ليس بدقة المطلوبة في الأعم الأغلب. طيب نعم نعم. لا هو يلبس الإحرام من بيته، نبهنا على هذا، يلبس الإحرام من بيته، لكن كلام في النية، متى يقول لبيك عمره؟ لا بنص ساعة لا داعي لهذا، يعني يكون هذا مكروها، لكن قل مثلا خمس دقائق من باب الاحتياط من بيته مكروه عند العلماء الفقهاء، الإحرام قبل الميقات مكروه، لكن لو جعلها خمس دقائق من باب الاحتياط هذا طيب، لأنه كما ذكرنا ضبطها يعني صعب. نعم، ويعني بالتجربة سبرتهم يعني ليس عندهم دقة، ليس عندهم دقة في هذا، ولذلك الاحتياط طيب. دقيقة تؤثر في مجاوزة الميقات. طيب بالنسبة لجدة، يعني بعض المعاصرين يعني بدأوا يقولون أن جدة من الميقات، وأنها أن من أحرم من جدة فقد أحرم من الميقات، وبرز هذا القول خاصة في السنوات الأخيرة. فيعني نريد أن نسمع ما رأيكم، هل يعني جدة داخلة يعني دون المواقيت، أو أن من أحرم من جدة أحرم من الميقات؟ نعم نعم نعم، هناك كتاب اسمه أدلة إثبات أن جدة ميقات، كتاب صغير رسالة كتبها أحد طلاب العلم قبل تقريبا 15 عاما، ورد سماحة شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله على هذا الكتاب، ومنع من بيعه في المكتبات، لأن هذا يعني قد يسبب يعني تشويشا على الناس. الحقيقة أنك إذا أتيت إلى جدة من أي جهة ما عدا الغرب، إذا أتيت بالطائرة من أي جهة لا بد أن تحالي أحد المواقيت، لا بد. إذا أتيت من الشمال أو من الجنوب أو من الشرق فلا بد أن تحالي أحد المواقيت، فكيف يقال أن جدة ميقات؟ إلا إذا أتيت من الغرب، وأتيت أيضا من سواكن بالسودان، هذه نص الفقهاء على أن الإنسان يمكن أن يصل من سواكن إلى جدة من غير أن يحاذي ميقات، وبذلك يحرم من جدة، هذه الحالة الوحيدة. وأنا سألت بعض الإخوة من السودان وقالوا أن الميناء فيه سواكن، أنه يأتون من سواكن مباشرة إلى جدة، فقلت إذن تحرمون من جدة لا إشكال، لكن ما عدا ذلك لا بد أن تحاذي أحد المواقيت. فأنا يعني أستغرب من بعض طلاب العلم الذين يقولون جدة ميقات، كيف تكون جدة ميقات وأنت لا بد أن تمر بأحد المواقيت؟ إذا أتيت مع أي جهة ما عدا جهة الغرب من جهة سواكن لا بد أن تمر بأحد المواقيت، ولذلك فقول بأن جدة ميقات قول مرجوح، الصواب أن جدة أنها دون المواقيت وليست ميقاتا إلا لأهل سواكن في السودان. قال: ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكر، وذلك لعدم وجود النية منهم، لعدم وجود النية منهم، وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة، لقول الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. انتبهوا لهذه القاعدة في الإحرام، الإحرام لا يرتفض برفضه، هذه قاعدة، لا يرتفض الإحرام برفضه، يعني إذا أحرمت فيلزمك الإتمام، ولا تقول أرفض الإحرام وأعود لبلدي. ويحصل بعض العامة تجد أن بعضهم يحرم ويأتي وربما تحصل له مشكلة أو يمرض أو يحصل له عائق أو نحو ذلك، فتجد أنه يخلع إحرامه ويعود لبلده، وليس له ذلك إلا أن يكون محصرا، إلا أن يكون محصرا. إذا كان محصرا فإنه يأتي بعمرة ويحلق رأسه ويذبح هديا إن لم يكن قد اشترط. وأذكر يعني أن تأتي استفتاءات من بعض الناس أنها أتى الحرم وجد زحاما خلع إحرامه وعاد بيته، نقول لازلت محرما، الإحرام لا يرتفض برفضه، ولذلك من أحرم يلزمه إتمام النسك إلا أن يكون محصرا ولم يستطع إتمام النسك، أو يكون مشترطا، وسيأتي الكلام على الاشتراط. نعم نعم نعم، مسألة سابقات ومنزله دون الميقات فميقاته منزله. نعم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن كان دون ذلك من حيث أنشأ، وهذا بالنسبة للحج والعمرة، إلا أهل مكة فلا بد من أن يحرموا من الحل، يعني من خارج حدود الحرم، إما من التنعيم أو من عرفة أو من الجعرانة أو من أي مكان من خارج حدود الحرم، لأمر النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة بهذا. طيب نعود لعبارة المؤلف. نعم في العمرة فقط، أما الحج يحرمون بيوتهم. طيب نعود لعبارة المؤلف، قال لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء. قال ابن منذر رحمه الله أجمعوا على أن الإحرام لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع. فالإحرام قلنا لا يرتفض برفضه ولا يفسد إلا بالجماع قبل التحلل الأول، إلا بالجماع قبل التحلل الأول، وسيأتي كلام عنه عند الكلام عن محظورات الإحرام. قال ويخير من يريد الإحرام بين، يعني بين الأنساك الثلاثة التمتع والإفراد والقران، أن ينوي التمتع وهو أفضل أو ينوي الإفراد أو القران. وقد اختلف العلماء أي الأنساك الثلاثة أفضل، التمتع والإفراد والقران، والقول الراجح أن من ساق الهدي فالقران في حقه أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. قال الإمام أحمد لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. ومن لم يسق الهدي فالأفضل في حقه التمتع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التمتع، وأن الإفراد والقران قد نسخ إلا في حق من لم يستطع التمتع فله قران خاصة، وهذا قد ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما، ونقيم أيضا تصر لهذا القول، ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. خلى ابن عباس يناظر على هذا، فإن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا يأمرون بالإفراد، كان ابن عباس يأمر بالتمتع، فقيل له إن أبا بكر وعمر يقولان بهذا، قال أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. والقول بوجوب التمتع قول قوي، لأن الحديث يعني الواردة في هذا فيها الأمر والتشديد على الصحابة في يعني الأمر بالتمتع، لكن كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إن هذا خاص بالصحابة، فكان الصحابة واجب عليهم التمتع فقط، لما جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال كانت لنا خاصة، كانت المتعة لنا خاصة. فالأقرب أنها كانت واجبة في حق الصحابة وغير واجبة في حق سائر الأمة، وعلى هذا فالأقرب الله أعلم أن الحاج مخير بين الأنساك الثلاثة، وهو قول جماهير العلماء. وما يدل لهذا ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عيسى بن مريم عندما ينزل في آخر الزمان قال يوشك أن ينزل عيسى بن مريم حاجا أو معتمرا أو بهما معا، فذكر الأنساك الثلاثة، فدل ذلك على أن الإفراد والقران ليس منسوخين، تبن هذا الاستدلال وهذا الاستنباط، فدل هذا على أن الإفراد والقران ليس منسوخين، وهذا هو الذي عليه أكثر الأمة. كيف يكون منسوخ، يكون الإفراد والقران منسوخين ويخفى ذلك على الخلفاء الراشدين ويخفى ذلك على كبار الصحابة ويخفى ذلك على جماهير الأمة على مر 14 قرنا ولا يقول به إلا قلة؟ فيعني هذا بعيد، هذا الأقرب أن الحاج مخير بين هذه الأنساك الثلاثة. ومما يدل هذا قول عائشة أحللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أحل بعمرة ومنا من أحل بحج ومنا من أحل بهما. قال فالتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج، هذا هو تعريف التمتع، يحرم بالعمرة في أشهر الحج وهي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة على قول الجمهور وذو الحجة كاملا على قول المالكية وهو الأقرب. فيحرم إذن بالعمرة في أشهر الحج ثم يحرم بالحج من عامه، يعني من ذلك العام، لكن بشرط ألا يعود إلى بلده، فإن عاد إلى بلده انقطع تمتعه. مثال ذلك رجل أتى بالعمرة في شهر ذي القعدة وهو من الرياض وبقي في مكة ثم أحرم بالحج يكون متمتعا. طيب رجل أحرم أتى بعمرة في شهر ذي القعدة وهو من الرياض ثم رجع إلى الرياض ثم أحرم بالحج من ذلك العام، هل يكون متمتعا؟ لا يكون متمتعا. إذن اشترط ألا يرجع إلى بلده، فرجع إلى بلده انقطع تمتعه. لو سافر إلى غير بلده ذهب إلى المدينة لا انقطع تمتعه. هذا هو أرجح يعني أقوال العلم في هذه المسألة. نعم لا النية هنا لا تعتبر، المهم منها إذا أتى بالعمرة في أشهر الحج وبقي لم يرجع لبلده فهو متمتع شاء أم أبى، حتى لو نوى قران يكون متمتعا. طيب قال والإفراد أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة. الإفراد هو أن يحرم بالحج فقط، أن يحرم بالحج فقط، لكن عند المؤلف يقول ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة، وهذا محل نظر، إن هذه ليست هي حقيقة الإفراد، وإن كانت هذه من صور الإفراد، لكن حقيقة الإفراد هو أن يحرم بالحج فقط. ولو أحرم بالحج ثم بعده أحرم بالعمرة فإنه أيضا يصدق عليه أنه مفرد، كما فعلت عائشة رضي الله عنها، وإن كانت عائشة قارنة وليست مفردة. ودل كلام المؤلف هنا على أنه لا بأس أن يعتمر الحاج بعد الحج، ويعني يسأل بعض الناس مثلا يقول بعد ما أفرغ من الحج هل لي أن أعتمر أم لا؟ يقول لا بأس، لا بأس بهذا، لكن الأفضل ألا تفعل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر الصحابة، لم يفعله ولم يأمر الصحابة بهذا، وإنما رخص لعائشة فقط. لكن بعض الناس يشدد في هذا ويقول أنها بدعة، ليس بدعة، كون يأتي بعمرة بعد عمرة أو عمرة بعد حج جائز، لكن الأفضل تركه، لكن الأفضل تركه. قال والقران أن يحرم بالحج والعمرة معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل على الحج عليها قبل الشروع في طوافها، فيحرم بالعمرة والحج جميعا، أو أنه يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها. أما كونه يحرم بالعمرة والحج معا ظاهر، يقول لبيك عمرة وحجا. أما كونه يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، فمثال ذلك امرأة أحرمت بعمرة على أنها متمتعة ثم حاضت وأتاها وقت الوقوف بعرفة ولم تطهر، فإنها تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة، كما فعلت عائشة رضي الله عنها. رجل مثلا أحرم بالعمرة يريد التمتع ثم مرض أو حصل مثلا له ما يعيقه ثم أتاه وقت الوقوف بعرفة ولم يتمكن من الاتيان بعمرة فيدخل الحج على العمرة ويكون قارنا، فهذه إذن من صور القران. قال فإن أحرم به ثم بها لم يصح، يعني إذا أدخل العمرة على الحج لأجل أن يكون قارنا لم يصح، يعني بصورة تعبير آخر أوضح، إذا أراد أن ينتقل من الإفراد إلى القران لا يصح على رأي المؤلف وعلى قول الجمهور، وذهب الحنفية إلى أنه يصح وأنه يكون قارنا. الله تعالى أعلم، يعني هذه المسألة فيها أدلة فيها متكافئة، ولم يظهر لي يعني رجحان أي من القولين. لو أراد أن ينتقل من التمتع إلى الإفراد ليس له ذلك، لأنه يريد أن ينتقل من الأفضل إلى المفضول. لو أراد أن ينتقل من الإفراد إلى التمتع فله ذلك، بل يستحب له ذلك. إنسان مثلا أحرم بالحج مفردا فقيل له أن الأفضل أن تكون متمتعا، فله أن يقلب الحج إلى عمرة ويأتي بعمرة ويتحلل منها ويحرم بالحج، يعني انتقل من الإفراد إلى التمتع، أو انتقل من القران إلى التمتع لا بأس. أما ينتقل من التمتع إلى الإفراد فإنه ليس له ذلك. قال ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء، وما عمل قبل فلغو. من أحرم وأطلق، إنسان أتى عند الميقات قال لبيك اللهم لبيك، سألنا يا فلان بما حرمت هل أنت متمتع أو قارن؟ قال والله ما نويت شيء. يقول المؤلف إنه يصح. وهكذا أيضا لو قال أحرمت بما أحرم به فلان إنسان أتى عند الميقات قال لبيك اللهم لبيك بما لبى به الشيخ فلان، يعرف أن الشيخ فلان عنده مثلا تحري وحرص على السنة، فقال اللهم لبيك بما لبى به فلان من الناس، فيصح ذلك. والدليل لهذا ما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال قدم علي من اليمن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام لولا أن معي الهدي لأحللت. اتفق عليه. وجد دلالة النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا، وهذا يدل على فقه علي رضي الله عنه وعلى أيضا جودة رأيه. قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا، فدل ذلك على أن من أحرم وأطلق صح، سواء قال يعني لبيك حجا أو لبيك عمرة وأطلق لم ينوي إفرادا ولا تمتعا ولا قرانا، أو أنه قال لبيك بما لبى به فلان من الناس فذلك يصح. قال لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه، أن يعينه يعني يتلفظ فيقول اللهم لبيك عمرة إن كان يريد التمتع، أو لبيك حجا إن كان يريد إفرادا، أو لبيك عمرة وحجا إن كان يريد قرانا. لكن إذا أراد التمتع هل يقول اللهم لبيك عمرة متمتعا بها للحج؟ الأفضل أن يقتصر على قول لبيك عمرة ولا يقول متمتعا بها للحج، لأن النية تكفي في هذا، فيقول اللهم لبيك عمرة فقط. قال المؤلف وأن يشترط فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني، يعني تمتع وإفراد والقران، فيستره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. قوله أن يقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فيستره لي وتقبله مني، هذا محل نظر، لأن هذا يحتاج إلى دليل، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام وأن أحد من الصحابة كان يقول ذلك. ثم ما الفرق بين أن يقول اللهم إني أريد النسك الفلاني أو يقول عندما يريد أن يصلي اللهم إني أريد أن أصلي صلاة العشاء صلاة الفجر أو صلاة الظهر؟ إذا جزنا هذا نجز هذا، ولا فرق بين الحج وبين الصلاة. هذا فالصواب أن هذا لا يشرع، وأنه إنما يقتصر فقط على الإهلال بقوله لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجا. بل بعض أهل العلم يشدد في هذا فيقول إن قوله اللهم إني أريد النسك الفلاني أنه بدعة، ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جماعة من أهل العلم، وقالوا لا فرق بين أن يقول اللهم إني أريد النسك الفلاني في الحج وبين أن يقول اللهم إني أريد أن أصلي صلاة العصر 4 ركعات، فإن التلفظ بالنية بدعة. ولهذا نحن نقول إن السنة أن يقول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجا، والسنة أن يكون إهلاله عندما تستوي به الراحلة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أهل بعدما استوى على راحلته، والراحلة في الوقت الحاضر مثل السيارة، فإذا ركب السيارة استقبل قبلة، والأفضل أن يسبح ويكبر الله عز وجل سبحان الله والحمد لله والله أكبر. قد جاء هذا في صحيح البخاري، هذه الفائدة لا تجدها في كتب الفقه إنما في كتب الحديث. قال البخاري باب التسبيح والتحميد والتكبير عند الإهلال، ثم ساق بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يهل سبح الله تعالى وحمده وكبر. فإذا السنة أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر قبل أن تهل، ثم تقول مستقبل قبلة اللهم لبيك عمرة أو اللهم لبيك حجا أو اللهم لبيك عمرة وحجا. وهل هناك ركعتان للإحرام؟ جمهور العلماء على أنه يستحب لها أن يصلي ركعتين للإحرام، وذهب بعض أهل العلم إلى أن ليس للإحرام ركعتان تخصه، وإنما السنة أن يكون إحرامه عقب صلاة، وقد اختار هذا القول ابن العباس بن تيمية وابن القيم شيخنا عبد العزيز بن باز شيخ محمد بن عثيمين رحمة الله على الجميع، وهذا هو القول الصحيح أنه ليس للإحرام ركعتان تخصه، ما هناك شيء اسمه ركعتان إحرام، وإنما السنة أن يكون الإحرام عقب صلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام أحرم عقب صلاة الفجر أو الظهر عقب فريضة. وحينئذ نقول إن كان وقت الفريضة قريبا فانتظر حتى تصلي الفريضة ثم تحرم، وإن كان وقت الفريضة ليس قريبا كان يكون مثلا وصولك مع طلوع الشمس أو أول النهار فتأتي بسنة من السنن المشروعة كركعتي الضحى مثلا أو تحية المسجد أو صلاة الوتر ثم تحرم بعد ذلك. أما القول بأن للإحرام ركعتان تخصه فليس على ذلك دليل، ليس على ذلك دليل ظاهر. بس دقيقة حتى ننتهي. قال وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هذا سميه الفقهاء الاشتراط، الاشتراط عند الإحرام. والاشتراط عند الإحرام اختلف العلماء في مشروعيته على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يشرع مطلقا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط. والقول الثاني أنه مشروع مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضباعة بنت الزبير بأن تشترط لما حجت وهي شاكية يعني مريضة، فقال لها عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، جاء في رواية النسائي فإن لك على ربك ما استثنيتي. والقول الثالث في المسألة أن الاشتراط مشروع في حق من احتاج إليه كالمريض مثلا أو امرأة تخشى من أن يأتيها الحيض أو نحو ذلك، أو إنسان يخشى من عائق يعيقه ونحو ذلك. أما من كان لا يحتاج إليه فإنه لا يشرع في حقه الاشتراط، وهذا هو القول الراجح في المسألة. أما كونه يشرع الاشتراط في حق من احتاج إليه فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ضباعة بنت الزبير، هذا دليل على مشروعيته. وأما كونه لا يشرع في حق من لم يحتج إليه فلأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط ولم يأمر به أحدا من الصحابة غير ضباعة، وقد حج معه قرابة 100,000. قد قال ابن عمر حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، لكن إنما أمر ضباعة به لأنها كانت مريضة، لأنها كانت مريضة. ولهذا نقول الإنسان يعني إذا لم يحتج إليه لا حاجة لأن يشترط، لكن إنسان مريض ما يدري هل يستطيعكم الحج أم لا، نقول اشترط. امرأة تخشى أن يأتيها الحيض ولا تنتظرها الرفقة، نقول لها أن تشترط. أيضا مع وجود التصاريح والإشكالات، يخشى أنه يرد أحرم مثلا من الميقات ويخشى أنه أن أمام نقطة التفتيش وأنه يرد ولا يتمكن من الحج، يشترط. فإذا إذا كان يخشى من عائق يعيقه فله أن يشترط. طيب ما فائدة الاشتراط؟ هل له فائدة أم ليس له فائدة؟ نعم أحسنت، فائدة الاشتراط أنه إذا حصل عائق يعيقه يتحلل من إحرامه وليس عليه شيء، بينما لو لم يشترط ليس له يتحلل حتى لو عاق أو عائق. يعتمر استطاع أن يعتمر، فإن لم يستطع حلق رأسه ونحر هديا، لكن إذا اشترط يتحلل وليس عليه شيء، وهذه هي فائدة الاشتراط، لكنه إنما يشرع في حق من احتاج إليه. طيب قال قائل يعني في الوقت الحاضر تكثر حوادث السيارات، لو أراد إنسان أن يشترط باعتبار أنه يخشى أن يقع له حادث سيارة، فهل يعتبر هذا من يعني حاجة تجعل أن نقول أنه يشرع للإنسان يشترط لأجل خشية حوادث السيارات؟ نعم كلها مستقبلية، كل العوائق مستقبلية. لا طيب نعم طيب نسبة حوادث السيارات بالنسبة للحجاج هل نسبة قليلة أم كبيرة؟ قليلة جدا، الحجاج الآن أكثر من 2,000,000، كم حوادث السيارات؟ نسبتها قليلة جدا، فهي كنسبة أيضا حوادث الدواب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أليس في يوم عرفة رجل وقصته راحلته فمات؟ كانت أيضا عندهم حوادث الدواب أيضا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. إذا نقول لا يشرع خشية حوادث السيارات، إنما لا بد حتى الزحام أيضا لا يشرع يعني لأجل الزحام، إنما يكون هناك شيء معتبر كما ذكر. إنسان مريض يخشى أنه ما يكمل، إنسان مثلا ما عنده تصريح يخشى أنه يرد، امرأة تخشى أنها يأتيها الحيض، وهنا يشرع الاشتراط. طيب إذا نكتفي بهذا القدر، نقف عند باب محظورات الإحرام، نكمل الدرس القادم إن شاء الله، نجيب ما تيسر من الأسئلة. نعم هذه من المسائل المشكلة أيضا، مسائل ترى إخوان نسك وتغيير من نسك إلى نسك فيها إشكالات كثيرة حقيقة، الأدلة شحيحة في هذه المسائل. فإدخال يعني قصدك إدخال الحج على العمرة من غير حاجة، يعني نعم الله أعلم ما ظهر لشيء في هذا المسألة. نعم ليس عليهم هو الحكمة أنهم يعني حاضر المسجد الحرام، فيقول يعني الحاضر الشيء يعني هو من أهله ومن أهل البلد، فكأن الهدي يأتي من الإنسان الضيف على البيت، ضيوف الرحمن أو يأتي من مكان بعيد، لأنه يهدي للبيت، كأنه يهدي للبيت. أما من كان في مكة فلا يقال يهدي للبيت، ما يشرع الإهداء للبيت من كان بعيدا قدم من غير مكة، هو الذي يهدي للبيت. يعني هكذا يعني وجه بعضهم، الله أعلم قد يكون هناك حكم أخرى. طيب نبدأ بالمكتوبة. نعم نعم، نأخذ سؤال هنا سؤال من هنا. نعم. أولا يعني وجود هذا الوباء مبالغ فيه، هو موجود لكن يعني قد بولغ فيه، والأمراض المعدية والأوبئة موجودة يعني في كل زمان، وربما أن يعني إنفلونزا العادية يقولون هي كإنفلونزا خنازير أيضا في العدوى بها وفي سرعة انتقالها، والأمراض المعدية الأخرى كذلك. ولهذا من كان قادر على الحد أرى أن هذا ليس عذرا له، ليس مبررا لأن يتركه. وأرى يعني أيضا هلعا وخوفا شديدا بعض الناس، اتصل بأحد الناس في رمضان قال أنه لا يصلي مع الجماعة خشية هذا المرض، يعني قلت هذا دليل على ضعف التوكل على الله عز وجل، هذه الدرجة؟ هذا دليل على ضعف التوكل على الله سبحانه. الإنسان يكون عنده قوة التوكل على الله عز وجل. والله تعالى يقول في شأن السحر والسحرة وما مضارين به من أحد إلا بإذن الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا عدوى ولا طيرة. صحيح أن الإنسان لا بأس أن يأخذ الأسباب، يأخذ مثلا كماما مثلا أو نحو ذلك، لكن يكون عنده الهلع يعني الخوف لهذه الدرجة. ويستكثر هذا من طالب العلم، طالب علم يكون عنده هذا الخوف الشديد وهذا الهلع لهذه الدرجة، حتى يعني ليس عنده عناية بأعمال القلوب، ليس عنده عناية بالتوكل على الله عز وجل. فنقول أخذ الأسباب لا بأس به، لكن لا يبالغ في ذلك. ولم يصل هذا يعني المرض لحد الوباء الخطير حتى نقول أنه لا يجب الحج يعني على من كان يخشى هذا، وإنما هو لا زال محصورا ومسيطر عليه، ومعظم الحالات أيضا يشفى منها بإذن الله عز وجل، وحالات الوفيات لا زالت نسبة قليلة جدا. ولذلك فالذي يظهر أنه ليس عذرا في ترك الحج حق من كان قادرا عليه. نأخذ سؤال من الشبعين. لابد من الهلال بالنسك، لابد من الهلال بالنسك، لابد أن يقول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة أو حجا حتى يحدد النسك الذي يريد. نعم نعم، نأخذ سؤال شفاهي وسؤال سؤال مكتوب. نعم.
أحسن الله إليكم، ما رأيكم في من يمنعه والداه عن حج النافلة أو الفريضة خوفا من إنفلونزا الخنازير، هل يطيعهما أو يطيعهما؟
أما في حج النافلة فيطيعهما جبرا لي يعني خواطرهما، لأن كما ذكرنا بر الوالدين أفضل من حج النافلة، لكن حج الفريضة لا يطيعهما في هذا، أنه لا يضمن الإنسان أن يعيش إلى العام المقبل لكي يحج، إذا كان قادرا على الحج إنه يحج، ولا تزم الطاعة في هذا، طاعة البشر للبشر غير النبي عليه الصلاة والسلام بالمعروف، إنما الطاعة في المعروف، طاعة الولد لوالديه بالمعروف، طاعة الزوج لزوجها بالمعروف، طاعة ولي الأمر بالمعروف، كلها بالمعروف، ضابطها بالمعروف، ليس الطاعة مطلقة وإنما بالمعروف. طيب هنا يعني بعض الأخوة يقول نرجو تأخير بداية الدرس، نحن يعني ذكرنا مقدمة حتى يتكامل الحضور، لكن أيضا تأخير الدرس ربما يترتب عليه تأخير أيضا يعني انتهاء من الدرس، والآن يعني الساعة 9:30 لا نريد تأخر أكثر من هذا، فنرجو من الأخ أنه يحتاط أيضا، ويعني الرأي الأغلبية إذا رأى الأغلبية رأيا فيعني نسير عليه. هذا يقول نريد أن لا يكون أثناء الدرس أسئلة، وإلا على هذا جلسنا في كتاب سنين، يعني نحن نتيح فرصة الأسئلة لأجل إزالة الملل، لو كان إلقاء الدرس كله إلقاء ربما يحصل الملل والسآمة، فنتيح من حين لآخر فرصة للأسئلة من باب التنويع وإزالة الملل، فهو شيء مقصود، لكن يعني كما ذكر ربما يعني لا نتوسع في الأسئلة، لكن ما بين مسألة وأخرى نتيح سؤالين ثلاثة من باب التنويع ودفع السآمة والملل. طيب نأخذ سؤال شفهي. نعم. نعم نعم، إذا تجاوز الميقات إلى ميقات بلده، يعني مثلا ميقاته السيل، ميقاته السيل فذهب إلى المدينة وأحرم ميقات الحليفة لا بأس، ولو كان العكس أيضا أن مر الحليفة ولم يحرم منه وأحرم من السيل، فهذه فيها خلاف بين العلماء، والصحيح أنه أيضا لا بأس. ويا أخوان ترى الحج فيه مسائل مشكلة وعويصة، وأذكر أن الشيخ التوعي عرضوا على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقولون قرابة 20 مسألة، يقول أكثرها لم يجب فيها، أكثر من النصف توقف. ومن يعني يتعرض لاستفتاءات الحجيج كل سنة تظهر مسائل جديدة ومسائل مشكلة ومسائل عويصة، فالمسائل المشكلة والعويصة في الحج كثيرة جدا، خاصة عندما يأتي الحاج ويأتي بأعمال ويدخل بعضها في بعض، فيعني تكون مشكلة جدا، ربما لا تجد أحدا تكلم عنها من المتقدمين ولا حتى من المعاصرين. فالمسائل المشكلة في الحج يعني كثيرة جدا وعويصة، ولذلك أيضا أنا أرى أن باب الحج من الأبواب التي تحتاج لمزيد من البحوث والدراسات والرسائل العلمية، لا زال يعني لم يخدم بقدر المطلوب والكافي. نعم.
أحسن الله إليكم، هل يجوز أخذ شيء من البضاعة لبيعها بالحج؟
هل يجوز
أخذ شيء من البضاعة
لبيعها؟ نعم لا بأس، لقول الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في الحج، فهذا بنص الآية أنه لا بأس به ولا حرج فيه إن شاء الله. نعم نعم. السؤال يقول لو أن غير المحتاج للاشتراط اشترط، هل ينفع الاشتراط؟ الجواب نعم ينفع، لكن هذا خلاف السنة، لكن لو أراد إنسان يقول والله أنا أريد أن اشترط، هذا هو المذهب عند الحنابلة، حتى المذهب عند الحنابلة أنه يشرع الاشتراط سواء احتاج أو لم يحتاج، لكن السنة ألا يفعل إلا من احتاج، فإن فعل نفعه الاشتراط، إن فعل نفعه. نعم.
هل يجوز
أما حج الفريضة فلا بأس، ولأنه أصلا ليس ممنوع نظاما من ذلك، لكن ربما يكون قد قصر في أخذ التصريح، وهذه أمور إجرائية لا تمنع من وجوب الحج، وحتى أيضا حتى رجال الأمن عند نقاط التفتيش إذا أبلغهم بأن حج فريضة ووثقوا في قوله لا يصدونه ولا يمنعونه. أما حج النافلة فالذي ينبغي هو يعني ألا حج إلا بعد أخذ التصريح، لكن باتفاق العلماء أنه لو حج بدون تصريح حجه صحيح، لكن تبقى مسألة يعني هل يأثم بهذا ولا يأثم، يعني هذه محل اجتهاد ونظر. نعم نعم نعم. خذ قاعدة، الانتقال من المفضول إلى الأفضل لا بأس به، من الأفضل إلى المفضول يعني قد يكون ممنوعا وقد يكون جائزا. نعم نعم. إذا كان أقام في الرياض، أقام إقامة حيث استأجر بيتا واستقر، خلاص يعتبر هذا بلد، إذا رجع الرياض انقطع تمتعه. أما لو كان ما أقام في الرياض وإنما جلس عند أحد أقاربه شهر أو شهرين، ما اعتبره مقيمة في البلد نفسه، فلا انقطع تمتعه. إذا رجع إلى بلده الأصلي أو ما كان في حكم بلده، لو أنها الرياض واستأجر بيتا بقي في مدة أشهر، اعتبر هذا في حكم بلده، يكون رجع إلى بلده انقطع تمتعه. نعم ما يعتبر بلده ما دام انه لم يستقر في بيت له، يستأذن مثلا بيتا، لا يعتبر هذا بلده، وانما يعتبر ضيفا على قريب له، ما يعتبر هذا يعني لا انقطع تمتع بهذا. اي نعم نعم. لا هو اذا مر بميقاته هو مريد من للنسك لا بد ان يحرم، هذه القاعده. نعم. أما بالنسبة للقادر فليس له أن يستنيب، ليس له أن يستنيب، وأما غير القادر فجمهور العلماء أيضا على أن الطواف والسعي لا يدخلهما النيابة، وأن العاجز يطاف به محمولا ويسعى به كذلك. هذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم. نعم.
صلى الله عليكم. هل يلزم المرأة الفاقدة المحرم المستطيعة ماديا أن تستنيب من يحج عنها؟
نعم، إذا أيست من المحرم في المستقبل يلزمها ذلك. ذكرنا قاعدة وهو أن المستطيع بماله دون بدنه يلزمه أن ينيب من حج عنه. أما لو كانت ترجو وجود محرم لها في المستقبل فإنها تنتظر، لو توفيت وهي تنتظر يحج عنها من تركتها، ولذلك ينبغي أن تكتب هذا في وصيتها أنه يحج عنها من تركتها. نعم. أما الشيء المعتاد لا يعتبرها يعني حاجة يعني يسمى على الاشتراط، أما الشيء الطارئ فنعم. الشيء الطارئ نعم، لو مثلا طرأ شيء في ذلك العام، لو مثلا افترضنا مثلا وباء الخنازير مثلا انتشر بين الحجاج بسرعة فخشي أن يصيب هذا وأراد أن يشترط، نقول لا حرج. أما الأشياء المعتادة فلا. لا، بالزحام كل سنة ما 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 في زحام ما يعتبر، لكن الأشياء الطارئة، طارئة خاصة به أو بالحجاج عموما. نعم.
أحسن الله إليكم. إذا مات المحرم في أثناء الطريق أو أثناء الحج فما الحكم بالنسبة للمرأة؟
هذه مسألة ذكرها فوق أنها تكمل الحج ما دامت مع الرفقة المأمونة، تكمل الحج وتعتبر هذه حال ضرورة، لأنها لو رجعت لرجعت بدون محرم، تكمل حجها ولو كان بدون محرم، خاصة يعني أن القول بالحج مع الرفقة المأمونة يعني قول لجماعة من الفقهاء وهو قول قوي أيضا. نعم.
أحسن الله إليكم. إذا منع الزوج زوجته من الحج هل يأثم؟
إذا كان حج فريضة فإنه يأثم ولا يجب عليها طاعته، أما إذا كان حج نافلة فننظر، إذا كان في المنع مصلحة له أو غرض صحيح فلا يأثم، أما إذا كان مجرد تحكم وليس له غرض صحيح فإنه قد يأثم بهذا. نعم.
أحسن الله إليكم. من كان عنده مهنة الحج وهو قد حج عدة مرات، هل الأفضل أن يعطي من لم يحج هذا المبلغ ليحج به وهل له نفس الأجر؟
نعم، هذا سؤال جيد. يعني تجد بعض الناس يقول أعطي المال الذي تحج به غيرك ويكون لك مثل أجرها أو أفضل. هل يستوي الإنسان الذي يذهب للمشاعر ويعاني المشقة والزحام ويتنقل بين المشاعر ويبذل جهدا كبيرا ومالا ونفقات مثل إنسان مجرد أنه يخرج من جيبه دراهم ويعطيها إنسان آخر؟ لا يستويان. هذا قول محل نظر ظاهر، لا شك أنه الذي يذهب ويحج أنه أفضل بكثير من هذا وإن كان هذا مأجورا، لكن الذي يحج لا شك أنه يعني هو أفضل وأنه مظنة لي حصول الأجر العظيم، أن يرجع قد حطت عنه ذنوب وخطاياك يوم ولدته أمه، وأن يكون حجه مبرورا وحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أما هذا غاية ما فيه أنه أنفق نفقة يحتسبها وهو مأجور ومثاب عليها، لكن تجد بعض الأخوان يقول أعطي هذا المال غيرك ويكون لك مثل أجره، ليس بصحيح، ليس على إطلاقه. فلا شك أن الذي حجنه أفضل وأنه أعظم أجرا وثوابا. نعم. قصة ابن المبارك التي يستدلون بها، قصة ابن المبارك في يعني أناس مضطرين للمال، يعني وجد عائلة مضطرة للمال اضطرارا فأعطاهم هذا المال لأجل سد ضرورتهم، فهي حالة خاصة اجتهاد منها رحمه الله، لكن الأصل أن كل إنسان يحج أفضل من أن ينفق بالمال الذي يحج به للفقراء والمساكين. نعم. لا أعرف أن هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان ثابت لاشتهر وتناقله العلماء، فالأقرب أنه غير محفوظ وغير ثابت، وبني عن ذلك ما صح وثبت في فضل الحج التي أوردها الشيخان البخاري ومسلم وغيرها أيضا مما ورد في كتب السنن. نعم.
أحسن الله إليكم، من كان في الطائرة وقد لبس ملابس الإحرام ثم نام في الطائرة ولم يستيقظ إلا بعد أن تجاوز الطائرة الميقات، هل يلزم أن يعود إلى الميقات؟
إذا كان لم ينوي النسك فيلزمه أن يعود إلى الميقات، فإن لم يعد فعليه دم. أما إن كان نوى في الرياض مثلا فيكون قد أحرم قبل الميقات وليس عليه شيء. هذه مسألة يعني كثيرة ما تقع، تجد بعض الناس يلبس لباس الإحرام في الرياض مثلا في بلده ثم يركب الطائرة وينام ولا يستيقظ إلا في جدة، يكون قد تجاوز الميقات بدون إحرام، ثم تجد أنه يحرم مثلا من جدة، نقول عليك دم. إذا ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يرجع للميقات فيحرم منه، وإلا كان ينبغي له أن يحتاط ويتنبه، يعني هو أتى بالحج كان ينبغي أن يهتم وأن يعتني بمسألة محاذاة الميقات والمرور بين الميقات، لكن إذا فرط ولم يستيقظ إلا بعد مجاوزة الميقات فيلزمه أن يرجع، فإن لم يرجع فعليه دم. نعم.
أحسن الله إليكم، ما حكم التلفظ بالتلبية؟
التلفظ بالتلبية سنة، بل الجهر بها ورفع الصوت بها سنة، قد جعل الترمذي وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى من على يمينه وشماله من ملك وشجر وحجر ومدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. قد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم التلبية حتى إنهم لا يبلغون الروحاء إلا وقد بحت حلوقهم. فإذا السنة رفع الصوت بالتلبية والجهر بها، إلا المرأة إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب لا ترفع صوتها، وإنما بقدر ما تسمع رفيقتها. بس ننتهي من أسئلة المكتوبة. نعم، هذا يرد على يعني من اشترط البلوغ يرد هذا الإشكال. إذا كان المحرم لا تحصل به الكفاية كان بالغا، هم يقولون أنه يجزئ ويكفي، لكن الذي يظهر أنه إذا لم تحصل به الكفاية فإنه لا يكفي، لأن المقصود من المحرم حماية المرأة، فإذا كان لا تحصل به الكفاية وجوده كعدمه حتى لو كان بالغا، إذن هو لا تحصل به الكفاية، كان يكون معتوها مثلا فهذا لا تحصل به كفاية. إذن المقصود الشارع من المحرم هو حصول الكفاية به. نعم.
السلام عليكم، من أقسم على الله عز وجل ولم يجيب الله عز وجل على قسمه هل يحدث في هذه الحالة؟
أول الإقسام على الله تعالى على قسمين كما ذكرنا في درس سابق، أن يقسم على الله تعالى ثقة بالله، لأن الله تعالى يبر بقسمه، وإحسانا للظن بالله عز وجل هذا لا بأس به. القسم الثاني أن يقسم غرورا وتكبرا وإعجاما بنفسه، فهذا لا يجوز. فإذا أقسم أن الله تعالى يبر بقسمه ولم يحصل، هل يكون قد حنث عليه كفارة يمين؟ الله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم، أنا شخص عندي كلب صيد وأتيت به البيت لعدة أيام،
إذا كان كلب الصيد فإنه مرخص فيه، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو حرث أو ماشية فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراطان، متفق عليه. فاستثنى النبي عليه الصلاة والسلام كلب الصيد والحرث والماشية، فهذه مرخص فيها. فإذا كان سؤال الأخ عن كلب الصيد فإنه لا بأس به ولا حرج فيه إن شاء الله. يقاس عليها كل ما يحتاج الناس إليه، مثل الكلاب البوليسية لا بأس باقتنائها، كلاب الحراسة لا بأس، عموما الحراسة عموما. نعم.
أحسن الله إليكم، هل يجوز أن يحج إنسان عن بيته ويأخذ مالا على هذا الحج؟
لا بأس بهذا، لكن يجعل نيته ليس الحصول على المال وإنما الحج والوصول للمشاعر. شيخ الإسلام ابن تيمية له قاعدة مشهورة في هذا، يقول: من أخذ ليحج فلا بأس، ومن حج ليأخذ فما له في الآخرة من خلاق. ولهذا إذا صحت النية فإنه لا بأس بهذا. نعم.
أحسن الله إليكم، هل التقدم على الإمام في الصلاة جائز إذا كان المكان مزدحما
نعم جائز ولا بأس به، لأن غاية ما في التأخر خلف الإمام أن يكون واجبا، والواجبات بل حتى الأركان والشروط تسقط بالعجز عنها. فحينئذ إذا كان المكان مزدحما كما في عرفة وفي منى وفي مزدلفة لا حرج التقدم على الإمام في مثل هذه الأماكن مع الزحام. نعم.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم، رجل نذر على شيء لا يفعله ثم فعله ولكنه نسي من الشيء الذي نذره، فماذا يفعل؟
عليه كفارة يمين. خذوا قاعدة يا أخوان، من نذر نذرا إذا لم يفعله فعليه كفارة يمين مطلقا، يعني من نذر نذرا لا يمكن أن يخرج بدون شيء، إما أن يفعل ما نذر عليه وإما أن يكفر كفارة يمين. فالأخ ما دام أنه نسي الذي قد نذره فعليه أن يكفر كفارة يمين. والله أعلم، صلى الله وسلم عليه.